يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. يا رب نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. استر عوراتنا وامن روعاتنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله، بذكره تطمئن القلوب وتغفر الذنوب وتستر العيوب وتفرج الكروب. كان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: يا عباد الله، اغسلوا اربعا باربع، اغسلوا وجوهكم بدموع الندم، واغسلوا ألسنتكم بذكر خالقكم، واغسلوا ذنوبكم بالتوبة، واغسلوا قلوبكم بخشية الله. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. أيها الموحدون، من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يدبر الأمر؟ من الغفور؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الرزاق؟ من الفتاح؟ من الوهاب؟ من التواب؟ من الجبار؟ من الرحمن؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان؟ من الذي له النجم والشجر يسجدان؟ من الذي رفع السماء ووضع الميزان؟ من خالق الإنسان من صلصال كالفخار؟ من خالق الجان من مارد من نار؟ من رب المشرقين ورب المغربين؟ من مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ من الذي يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد.
إلهي، 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 أنا من أنا؟ أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. إلهي أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا. إلهي إلهي أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. أنا من أنا؟ أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. اغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يذيع هذا البيان الحاسم الجازم الراسخ الباذخ الشامخ. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الفقر ينسي والغنى يطغي والمرض يفسد والهرم يفند والموت يجهز والدجال شر غائب ينتظر والساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال الصالحة، هذا نداء موجه من رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم من رسول الله. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا أقول اليوم؟ أشهد الله أنني حائر ماذا أقول. أقول: يا ليت أمي لم تلدني حتى لم أر هذا اليوم الذي انتهك فيه بيت الله. ماذا أقول يا رب؟ أقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اسمح لي يا سيدي يا رسول الله أن أؤجل الكلام عن هجرتك إلى وقت لاحق، فإن الأحداث تتزاحم والأرض تمر مورا تحت أقدام المسلمين، والمسلمون في أيامنا هذه كالغنم الشريدة في الليلة الشاتية. وزرت بعد البيت قبر محمد وابصرت مكوى الاعظم العطرات وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات وأشرق نور تحت كل فنية وضاع أريج تحت كل حصات فقل رسول الله قل رسول الله يا خير مرسل أبث كما تدري من الحصارات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. اسمحوا لي اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء مع الدرس 42 بعد 130 ان اتوجه بحضراتكم الى سيد الخلق وحبيب الحق مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أذهب إليه في إحدى الليالي أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ولف الظلام الكون في عباءة سوداء والرسول يقول لغلام له يسمى أبا مويهبة يا أبا مويهبة تعال لنزور مقابر البقيع الليلة فإن الله أمرني أن أزورهم الآن. ويذهب الرسول مع أبي مويهبة إلى مقابر البقيع وتحت الثرى أجسام تعيش في روضات الجنات من أصحابه ومن الشهداء. وقف الرسول يناجي الأموات في مقابر البقيع فماذا قال لهم؟ قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه لقد أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى.
ما هذا؟ أتحسبون أتحسبون أن الذين جعلوا من المسجد الحرام موقعة حربية وجعلوا من بيت الله ساحة للقتال واحتلوا المآذن التي رفع فوقها الأذان من عهد بلال احتلوها بالمدافع الرشاشة وأتحسبون أن أصوات الرصاص التي انطلقت حول البيت الحرام الذي قال فيه مولانا ومن دخله كان آمنا أتحسبون أن هذا سيضيع عند الله؟ إن كل فوقة رصاصة في البيت الحرام يهتز لها عرش الرحمن جل جلاله. إذا كنت لا تطيق أن يطلق أحد الرصاص في بيتك وأنت عبد مخلوق فما بالك بمن أطلقوه في بيت مالك الملك وملك الملوك. لكن المسألة لها جذور ولها أعماق وللأعماق أعماق. المسألة ليست بالسذاجة أو البساطة التي يحاول المسؤولون أن يفهموا الناس أنها مسألة سطحية. إن المسألة لها جذور. وتعالوا معي لنعود القهقرى وننقب في بطون التاريخ
ان العداء بين الكفر والايمان وان الصراع بين الحق والباطل ليس ابن اليوم ولا ابن الساعة، كلا، انه منذ هبط ادم الى الارض والحق في صراع مع الباطل، وسيظلان هكذا الى ان ينفخ نافخ الصور، ولن يرتفع صوت الباطل الا اذا غفل اهل الحق.
لن يرتفع صوت الباطل ولن يعربد في عرصات الدنيا الا اذا غفل اهل الحق، ولن يستأسد الحمل الا اذا استنوق الجمل، لن يستأسد الحمل الا اذا استنوق الجمل. ليس البيت الحرام هدفا اليوم، انما هو هدف من قديم العصور الخالية والقرون الغابرة. هل نسيتم ايها المسلمون الاعزاء يوم اعلن أبرهة حالة الطوارئ في جيشه واستعد لهدم الكعبة شرفها الله؟ أنسيتم هذا؟ إن المسألة ليست مسألة رصاصات أطلقت ولا دبابات حاصرت ولا مدافع فوقت، إن المسألة تشير إلى أمور، تشير إلى أن أوروبا ومن وراءها شرقا وغربا تحاول أن تعيد الحروب الصليبية، ولكن في أقدس المواقع وأكرمها على الله. ولكني أقول من فوق هذا المكان الطاهر ما قاله عبد المطلب لأبرهة، قال له: أما الإبل فهي لي وأما البيت فله رب يحميه. البيت له رب يحميه. فحركت جيوش أبرهة 60,000 وكانوا يركبون الفيل، ولما أراد أبرهة أن يدخل مكة المكرمة وقف الفيل على مشارف مكة ولم يدخلها، حوله أبرهة إلى الشمال فتحول وإلى الجنوب فتحول، ولكنه عندما أراد أن يوجهه إلى مكة تمسمرت أقدامه وكأنها غاصت في أعماق الأرض. اسألوا التاريخ من الذي حبس الفيل ولم يتحرك؟ إنه الله، إنه الله. ودخل أبرهة بدون الفيل ووجه انظارا الى اهل مكة بحظر التجول حتى لا يصطدموا بالقوات المسلحة، واستجاب اهل مكة للنداء، وكان ذلك عام 571 من الميلاد، العام الذي ولد فيه نور الهدى محمد، نفس العام الذي ولد فيه الهدى، كان مولده بشير نصر ونجاة للبيت الحرام. لكن أبرهة ظن أن الجو قد صفى له وليس بينه وبين البيت مقاومة تذكر، اذا فلتتقدم الجنود البواسل والوحوش الكواسر لتهدم البيت الذي بناه ابراهيم باذن الواحد الديان، وتنقض حجارته حجارة حجارة. ليس في مكة مقاومة ولا جندي ولا حرس وطني
ولا قوات خاصة ولا مدفعية ولا مدرعات ولا بحرية ولا طيران. وبينما هو يعطي الإشارة بالهجم إذ صدرت الأوامر من القيادة العليا من الجبار جل جلاله إلى سرب من سلاح الطيران يحمل بين أجنحته القنابل الذرية المصنوعة في نار جهنم. وتحرك السرب فورا،
لم يكن من طراز الميج ولا السكاي هوك، انما كان من طراز كن فيكون. اعجبوا معي لقدرة الواحد، اعجبوا الى سنة الله مع الجبابرة. عندما اراد ان يعلم النمرود الادب وهو يقول انا احيي واميت، لم يجرد له لواء من ملائكة السماء، ولم يرسل له الاسطول السابع ولا حاملة الطائرات الضخمة. اتدرون ماذا ارسل الله للنمرود ابن كنعان عندما قال انا احيي واميت؟ ارسل له بعوضة ناموسة دخلت من اذنه واخذت تطن في رأسه، فكان لا يفيق من طنينها الا اذا ضرب بالنعال على ام رأسه. هذا هو الذي يحيي ويميت. اتدرون كيف علم الله فرعون الادب؟ لم يرسل اليه رسولا جاهزا، انما اوحى الى امرأة ام موسى قال لها ارضعيه، فاذا خفت عليه، كان القياس ان يقول لها اذا خفت عليه فضعيه في السرير ولفيه واغلقي عليه الابواب، لكن الاية في جواب الشرط كان الجواب مفزعا، اذا خفت عليه فالقيه في اليم، ارميه في الماء. ثم ماذا؟ أتخاطبها يا ربنا بهذا الخطاب وأنت تعلم أنها أم، وتعلم أن ابنها فلذة كبدها وثمرة فؤادها؟ اسمع معي إلى ما قاله مولانا، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه الآية الكريمة عبارة عن اسطول قرآني يتكون من ثماني قطع قرآنية يستعرض قطعه على امواج القرآن الكريم. اشتملت هذه الآية وحدها على خبرين وامرين ونهيين وبشارتين. اما الخبران اوحينا ثم ماذا؟ الى ام موسى ان ارضعيه. الخبر الثاني فاذا خفت عليه. الامران ارضعيه والقيه. الى اين يا رب ساذهب اذا القيته في الماء؟ قال لها ياخذه عدو لي وعدو له. لا اله الا الله. عدو لله وعدو لموسى، ومع ذلك قال الله لموسى والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ومن صنع على عين الله ورعايته لا يخاف الخلق ابدا. وقبل ان يصل الصندوق كانت العناية الالهية قد وضعت محبة موسى في قلب آسية رضي الله عنها زوج فرعون. قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. طفل يذهب ليؤدب جبارا، قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير. طير ابابيل، طير ضعيفة، تقود معركة جوية دربت اعظم تدريب في اكاديمية عسكرية مكتوب على بابها وما يعلم جنود ربك إلا هو. وحلق السرب في سماء المعركة وقذف القوات المسلحة الأبرهية قذفها بعنف بقنابل ما حجمها لا تزيد القنبلة منها على حبة عدد، لكنها كانت تنزل على رأس الفارس فتثقب رأسه وتنفذ من دبره على الفيل فتدمره. ورجع أبرهة بعدما انفجر دماغه وانفجر بطنه ومات، رجع يجر وراءه أذيال الندامة. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول زرع أكلته الديدان فعصفته عصفا. هذا هو تاريخ البيت الحرام. البيت الحرام مستهدف منذ أقدم العصور من قوى الباطل، وليس البيت الحرام وحده، فمنذ يونيو 67 دخلت إسرائيل المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر رسول الله. وبعد أن دخلته بحولين كاملين أشعلت النار فيه. لماذا تشعلين النار يا إسرائيل في بيت الله؟ إن المسألة ليست مسألة نار تشعل، إنما المسألة مسألة أحقاد تشعل في قلوب اليهود، واليهود هم اليهود وسيظلون هم اليهود. لو تركت الحيات لدغها، ولو تركت الثعابين سمها، ولو تركت الثعالب مكرها، ما ترك اليهود عداءهم لله ولرسول الله. إن الله تعالى نطق بهذا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود قبل المشركين. إن التاريخ مليء بالمآسي، مليء بالعبر. في العام الثامن من الهجرة وفي العاشر من رمضان دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة. في العام الثامن من الهجرة وفي العاشر من رمضان المعظم أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة لفتح مكة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليجعل الله بينك وبين الذنوب غفارا وحاجزا منيعا. فلم يذنب رسول الله طول حياته، إنما المغفرة هنا مغفرة حاجز وحجاب ليحجزك الله عن كل الذنوب ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فكيف دخلها؟ كيف دخل مكة؟ إن القواد الذين قادوا جيش الفتح كانوا أربعة: لواء الإسلام خالد بن الوليد، ولواء الإسلام الزبير بن العوام، ولواء الإسلام أبو عبيدة عامر بن الجراح، ولواء الإسلام سعد بن عبادة. فلما دخلوا مكة كانت الأوامر مشددة من القائد العظيم محمد ألا يريقوا دما ولا يهتكوا حرمة. ولما دخلوا إلى أعماق مكة نادى سعد بن عبادة قائلا: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا عسكريا بعزل سعد بن عبادة
وقال له يا سعد فلليوم يوم المرحمة.
اليوم يوم المرحمة، اننا في بلد الله الحرام.
عزل لواء الاسلام سعد بن عبادة،
وللحكمة البالغة التي كان دائما يتمتع بها القائد العظيم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه،
عين مكانه ابنه قيس بن سعد. عزل الأب وعين الابن
حتى يداوي الجراح الدامية بتنسم الروحانيات الصافية. كان حكيما في كل افعاله، كان عميق الفهم، كان نافذ البصيرة، كان عبقري الفؤاد، كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. انه الرسول، انه الرسول. فماذا حدث؟
ماذا حدث؟ ذهب علي بن ابي طالب الى عثمان بن طلحة،
وكان معه مفتاح الكعبة، ولم يكن اسلم بعد. قال له علي: هات المفتاح يا طلحة ليسلمه لرسول الله. فابى طلحة وقال: ان المفتاح امانة عندي، وكان مع ابي قبل ذلك وجدي قبل ابي، لن افرط في مفتاح الكعبة.
قال: انه لرسول الله. قال طلحة: لا اعطيك المفتاح يا علي ابدا. واذا بعلي يلوي عنق طلحة ويأخذ منه المفتاح عنوة ويعطيه الى رسول الله. وبعدما ان تسلمه النبي نادى على علي: يا علي رد المفتاح لصاحبه. قال علي: ولم؟
قال: لان الله انزل علي امرا بذلك. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. حتى المفتاح لم يرضى الله ان يوجد اي نزاع في البيت الحرام. حتى الشجار الخفيف بين علي وعثمان بن طلحة لم يرضى الله ان يؤخذ المفتاح قسرا ولا قهرا ولا عنوة.
فلما ذهب علي بالمفتاح الى عثمان بن طلحة
قال له: خذ مفتاحك يا عثمان، فان الله انزل فيك قرآنا يتلى. قال عثمان: يا علي، آذيت ثم جئت بعد ذلك ترفو؟ لويت عنقي ثم جئت تصالحني؟
قال علي: هذا امر الله يا عثمان. قال عثمان: واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى: يا عثمان، المفتاح سيظل فيك وفي عقبك وذريتك الى يوم القيامة،
لا يغلبكم عليه الا ظالم. ولذلك لما جاء عبد العزيز بن سعود وفتح الحجاز اخذ المفتاح من الرجل الذي هو من ذرية عثمان بن طلحة. فلما ذهب اليه علماء الحجاز وذكروه بحديث رسول الله: اذا بالملك يقتنع ويخضع لامر الله وينادي على سادر الكعبة ويقول له: خذ مفتاحك، فانا لا ارضى ان اكون من الظالمين. يا معشر السادة، فماذا حدث؟ ماذا حدث يوم فتح مكة؟ سلام ورحمة ووئام، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة رأى رجلا يسمى هبار بن الاسود. اتدرون من هبار هذا؟ رجل كان مشركا وكان سببا في قتل زينب بنت رسول الله، كان سببا في قتل زينب وهي مهاجرة الى ابيها بالمدينة تركب جملها، اذا بهضار بن الاسود يستفز الجمل فسقطت زينب من فوق الجمل وكانت حاملا في شهرها التاسع فنزفت دمها وماتت متأثرة بهذا الحادث. فلما رأى النبي هضارا قاتل زينب بنته قال الى اين يا هضار؟ قال فرارا منك يا محمد. قال لا ارجع فقد عفوت عنك. واذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، واذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء، واذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواء. ويدخل الرسول البيت الحرام يدخل في هدوء، وكان حول الكعبة شرفها الله 360 صنما، فيكسرها النبي مع الأطفال وهم يرددون قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، ويصدر أمر من رسول الله إلى بلال ليصعد على الكعبة ويعلن الأداء، ولأول مرة يؤذن في البيت الحرام بأذان بلال، ويقول المترسرسون من عظماء قريش ألم يجد محمد غير هذا الغراب الأسود ليؤذن؟ وإذا بالقرآن ينزل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وفي ساعة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها، جف التاريخ على ركبتيه وتمردت الدنيا تحت قدميه، واجتمع له جميع أهل مكة فسألهم العظيم الفاتح المنتصر سؤالا يا أهل مكة، سألهم هذا السؤال وأمامه شريط من الذكريات يحتوي على عداء 21 سنة، 21 عاما مرت بين معسكر الشرك ومعسكر التوحيد، وكان الرسول يستطيع بإشارة من أصغر أصابعه أن يسيل الدماء مغذارا ومدرارا ومكثارا وأنهارا. الجيش على أهبة الاستعداد، بل على الأهبة القصوى، القادة منتظرون إشارة من قائدهم العظيم، السيوف في حالة صمأ تريد أن تقفز من الأغمدة بعد إشارة القائد، وإذا بالقائد يقول يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم أنا لا يسعني إلا أن أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. تصوروا تصوروا أيها السادة الأعزاء أن النبي نادى من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. المسجد الحرام الأمن كله، مكة أمن كلها، لا يجوز أن تقطع نباتها ولا أشجارها ولا تصطاد طيرها ولا وحوشها، طيرها في أمان ووحشها في أمان ونباتها في أمان، حتى لو أنك دخلت البيت الحرام
وجاءت على كتفك حمامة من حمامات الحرم لا يجوز لك ان تطردها بيدك، فاذا طردتها وجب عليك ان تذبح شاة لانك افسحت طيرا في بيت الله الحرام.
طيرا طيرا، لو اشرت الى الحمامة وهي على كتفك، لو اشرت اليها بيدك لتطير، فانك قد افسحت طير الحرم. ولذلك كان يصلي بجانبي في البيت الحرام رجل فجاءت حمامة على كتفه واقيمت الصلاة، الرجل يخشى ان يقوم ليصلي فتطير الحمامة فزع. اتدرون ماذا قال لها؟ قال لها: لو سمحت اريد ان اصلي. فطارت الحمامة باذن الله. اريد ان اصلي، ام طير في امان ونبات في امان وصيد في امان وبشر في امان، ومن دخله كان امنا، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. اتدرون ماذا قال ذلكم القائد العظيم الذي قال ذهبوا فانتم الطلقاء؟ قالوا له: على من تنزل يا رسول الله؟ في اي الاماكن تحب ان تستريح؟ فتحت مكة والحمد لله، ولم يرق فيها دم، ولم يقطع فيها شجر، لم يخلق لها، ولم يعتد على حرمتها، فاين تنزل؟ اتنزل في بيتك، في بيتك القديم قبل الهجرة؟ قال النبي: وهل ترك المشركون لي بيتا انزل عليه؟ اخذوا داري واخذوا كل ما املك. اذا فعلى من تنزل يا رسول الله؟ اسمعوا الى الوفاء كله والى الاخلاص كله. قال لهم: اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة لاجلس هناك. امام قبر خديجة، وضربت له خيمة هناك. كان يتصرف في حكمة حكيمة وعقل رشيد عاقل، وجلس امام قبر خديجة يستروح الذكريات الخاليات المباركات الطيبات، يسترجع ربع قرن من الزمان قضاه مع خديجة في عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. هذا هو الاسلام، وتلك سماحته، وهذا عفوه، وتلك انسانيته. الاسلام الذي اتهم زورا وبهتانا من متعصبي اوروبا والشيوعيين والصهيونيين بانه دين الدماء. الاسلام لا يكره شيئا بقدر ما يكره الدماء، لا يحب الدماء ان تراق الا بحق. اذا اعتدي على حرمات الاسلام، الاسلام دين يستعمل المرهم قبل ان يستعمل المشرب. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ان الله قوي عزيز. ايها السادة الاعزاء، اعود بكم من هنالك من المدينة الى هناك الى مكة الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان من العام الثامن الهجري حيث قائد المعركة سيدنا محمد، الى العام الخامس عشر الهجري حيث قائدنا الان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبعد الفراغ من قصة المسجد الحرام ننتقل إلى قصة المسجد الأقصى. فتح المسجد الأقصى أيام عمر، وفتح المسجد الحرام أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما تاريخ المسجد الأقصى؟ إنها المأساة، ومأساة لا يغفرها الله للمسلمين أبدا. فعمر في مدينة رسول الله حيث العاصمة، عاصمة الأمة الإسلامية، يتلقى رسالة من القواد العظام في بلاد الشام، من أبي عبيدة عامر بن الجراح، ومن شرحبيل بن حزمة، ومن يزيد بن أبي سفيان، ومن عمرو بن العاص. يتلقى رسالة من هيئة الأركان أن احضر يا أمير المؤمنين لتتسلم مفاتيح مدينة القدس، فإن الأمير الروماني صفرنيوس أبى أن يسلم المفاتيح لواحد منا، وقال إن الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس له أوصاف قرأناها في كتبنا، وليست هذه الأوصاف متوفرة فيكم. واستعد أمير المؤمنين للسفر من المدينة المنورة إلى فلسطين.
خذوا العبرة من عمر بن الخطاب
في تواضعه وفي زهده وفي تمسكه بدين ربه. عمر يستعد للسفر إلى بيت المقدس، يركب دابته ومعه خادمه، وقد قسم المسافة إلى ثلاثة أقسام، يركب هو قسما ثم ينزل، فيركب الخادم قسما ثم ينزل، فيسيران على الأرض هو وخادمه، وتمشي الدابة فارغة لتستريح قسما. رحمة وعدل حتى مع الحيوان الأعجم. رحمة وعدل. عمر الذي كان يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، عمر الذي دخل عليه المسجد رجل من عمال أقاليم أذربيجان على حدود روسيا، وجاء المسجد ليلا فقال لا أذهب إلى أمير المؤمنين في بيته حتى لا أوقظه من نومه، ولا أبيتن الليلة في المسجد. ودخل مسجد الرسول لينام فيه، وبينما هو نائم ليلا إذ سمع صوتا يتهجد في ظلام الليل ويناجي الخالق ويقول يا إلهي أنا واقف ببابك ألوذ بجنابك لا تطردني من رحابك. فقال عامل من هذا الذي يتحدث ليلا ولم يقم بالمسجد مصابيح ولا أعمدة النيون؟ فقال له أنا عبد الله عمر بن الخطاب. قال له العامل يا أمير المؤمنين ألا تنام؟ قال له عمر يا هذا إنني إن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت النهار كله أضعت رعيتي. ويأخذه إلى بيته ويقول لزوجته أم كلثوم بنت الإمام علي يا أم كلثوم ماذا عندك من الطعام؟ فإن عندي ضيفا. أتدرون ماذا كان في بيت أمير المؤمنين؟ أتدرون ماذا كان في بيته؟ لم يكن عنده ثلاجة من طراز وستنجهاوس، ولم يكن عنده أنواعا من جروبي وما لذ وخف حمله وغلى زمنه. والله الذي لا إله إلا هو، قالت له أم كلثوم يا أمير المؤمنين ليس عندي إلا بعض كسر الخبز وبعض حصات الملح. بيت أمير المؤمنين خبز وملح، خبز وملح. كان صوته يحدث الأمل في قلوب اليائسين، وكان بطنه يقرقر من كثرة أكل الزيت، فكان يقول أمير المؤمنين لبطنه صوتي أو لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المسجد. هذا هو العدل، وتلك هي القيادة. ليست القيادة وجاهة ولا منظرة، إنما القيادة قدوة عملية وبرز واقعي. والحكم في الإسلام مسؤولية، ليس الحكم في الإسلام تشريفا، إنما الحكم في الإسلام تكليف. ولذلك كان عمر ينادي بأعلى صوته: إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. وكان يقول: والله ما قبلت الخلافة إلا كما يقبل المضطر أكل الميتة. ويذهب عمر وعلى مشارف الشام تعترضه مخاضة من طين، فينزل عن فرسه ويخوض في الطين بأقدامه، فيقول له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتخوض في الطين بقدميك؟ فيقول له عمر: نعم، أخوض في الطين بقدمي، لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. نعم، عزنا الله بالإسلام، الإسلام الذي نصفيه ونطارد أهله مطاردة ساخنة. فصاحب التقن يوضع في حلقة حمراء، ومساجد الكليات تتحول إلى كافتريات، المساجد تتحول إلى كافتريا، المساجد التي يذكر فيها اسم الله تتحول إلى كافتريا، يجلس فيها روميو وجولييت، يجلس فيها قيس وليلى، يجلس فيها أهل الغرام بعد أن كان يذكر فيها اسم الواحد الديان. الإسلام يطارد في جميع البقاع وفي جميع أمم الإسلام، المسلمون هم الذين يطاردون الإسلام. يا معشر الإخوة الأعزاء، ويدخل عمر على مشارف مدينة القدس فيقول أمراء الأجناد: يا ليت النوبة تأتي على عمر وهو راكب وغلامه ماش، ولكن الله أراد أن تأتي النوبة على عمر وهو ماش والغلام راكب. ويدخل الركب على أمير مدينة القدس قفرنيوس الروماني، فيرى الخادم راكبا والأمير ماشيا، فينظر إلى ثوب عمر ويعد الرقعة التي كانت في ثوبه فيجدها 17 رقعة، أستغفر الله، بل 17 وسام شرف من الله، وسام استحقاق، وسام الهدى والتقى والورع، وسام الصلاح والفلاح والنجاح. فيقول أمير المدينة: فسلم المفتاح يا عمر، فإننا قرأنا في كتبنا أن الذي يتسلم مفتاح مدينة القدس في ثوبه 17 رقعة ويدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب. هذا هو التاريخ. أتدرون ماذا فعل عمر ليلتها؟ هل استدعى القمر الصناعي ليلتقط له صورة ويقيم حفلا، ويستدعي الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات، ويقيم حفلا ساهرا تحتسى فيه كؤوس الصهباء وتعاقر فيه بنت الحان؟ لا، والله لو كنت مع عمر ليلتها يا أخ الإسلام لفاضت منك الدموع مغزارا. والله إن الليلة التي قضاها عمر في مدينة القدس قضاها بين ركوع وسجود لله، يركع ويسجد، وبعدما فرغ من الصلاة بكى. قالوا: أتبكي يا أمير المؤمنين واليوم يوم النصر؟ قال: إنما أبكي لأنني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك. وظل المسجد الأقصى في أيدي المسلمين حتى سنة 492 هجرية، فكونت أوروبا جيشا جعلت الصليب شعارا. كان هذا الجيش مكونا من دول عدة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والمجر وإيطاليا، 6 دول. كونت جيشا جرارا دخلت به على بيت المقدس وقتلت من المسلمين 70,000 في مدينة القدس وحدها. وأرسلوا إلى بطرس الناسك يقولون له: يا أبانا، لقد كانت أقدام خيولنا تغوص في دماء المسلمين. وظل المسجد الأقصى في أيدي الصليبيين 91 عاما، إلى سنة 583 من الهجرة،
حيث خلق الله لهم صلاح الدين الأيوبي.
وما أدراك ما صلاح الدين؟
ما أحوج الأمة إلى صلاح الدين؟
ما أحوج أمة الإسلام إلى صلاح الدين؟
صلاح الدين كان رجلا لا يملك في حياته بيتا ينام فيه، وسألوه: أيها الأمير، لماذا لا تبني لك بيتا تعيش فيه؟ قال لهم: وماذا أصنع بالبيت إذا كنت أنتظر الشهادة ليلا ونهارا؟ يكفيني ظهر جوادي، يكفيني ظهر فرسي، هذا هو بيتي. وكان صلاح الدين يستعين على أعدائه بقيام الليل، فكان يصلي بالليل ويدعو الله على أعدائه. وجلس صلاح الدين ذات مرة مع هيئة أركان حربه، فثارت بينهم نادرة طريفة، فضحكوا ولم يبتسم صلاح الدين.
فقالوا له: أيها الأمير، لماذا لا تضحك كما نضحك؟
فقال لهم: إني أستحي من الله أن يراني مبتسما والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين.
حتى الابتسامة، حتى الابتسامة حرمها على نفسه تحريم منع لا تحريم شر. حتى الابتسامة. تعالى صلاح الدين لترى حال المسلمين.
اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا أديت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم وحد صفوفنا، وحد قلوبنا، ارفع رايتنا. اللهم انصر الإسلام، اللهم اخذ الكفر، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهزم الكفر وأهله، اللهم اهزم الكفر وأهله. اللهم سلم بيتك الحرام من أيدي الشريرين، اللهم سلم بيتك الحرام من أيدي الشريرين. اللهم وحد صفوفنا وقلوبنا، اللهم ثبتنا بإيمان من عندك. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع.